السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد في شرح مولد الظمآن للعلامة الخراز رحمه الله تعالى. أبدأ بحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. وصلنا في علم الضبط إلى رسم الألف ياء، ويقول الإمام الخراز رحمه الله تعالى: وهكما بألف قد جاء، والأصل أن يكون رسما ياء، وإن عن الياء قلبت ألفا فارسمه ياء وسطا أو طرفا. طيب، في البداية، الألفات المرسومة في المصاحف ياء وقعت على أربعة أقسام. القسم الأول المنقلبة عن ياء أو مشبهة بها، وهي ألف التأنيث، هذا القسم الثاني، أو مجهولة الأصل، وهذا القسم الثالث، أو منقلبة عن واو، وهذا القسم الرابع. بنقول ثاني، الألفات المرسومة في المصاحف ياء جاءت على أربعة أقسام. القسم الأول منقلبة عن ياء، القسم الثاني مشبهة بها، القسم الثالث مجهولة الأصل، القسم الرابع منقلبة عن واو. طيب، المنقلبة عن ياء معروفة، هي انقلبت عن الياء. أما المشبهة بها يعني ألف التأنيث، ومجهولة الأصل مش عارفين أصلها ياء ولا أصلها واو. وهذه الأقسام الثلاثة سيذكرها الناظم في هذا الباب. وأما القسم الرابع وهو الألف المنقلبة عن واو، سأجعله في باب مستقل في قوله: القول فيما رسموا بالياء وأصلها الواو لدى ابتداء. وأئمة الرسم اتفقوا على أن الألف إذا كانت منقلبة عن ياء فإنها ترسم ياء تنبيها على أصلها، وأيضا على جواز إمالتها، إلا بعض المستثنيات. وانقلاب الألف ياء نعلمه من تصريف الكلمة، إما بتثنيتها إذا كانت اسما، أو بإسنادها إلى تاء الضمير إذا كانت فعلا. يعني لما نشوف مثلا كلمة زي فتى، هذا اسم، طيب عاوزين نعرف الألف في فتى أصلها ياء ولا واو، نعمل إيه في الاسم؟ نثني كما ذكر إمامنا الشاطبي رحمه الله تعالى: وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلك. فإحنا عاوزين نعرف أصل الألف إيه؟ لو كانت في اسم نقوم بالتثنية، ولو كانت في فعل نرد الفعل أو نسنده إلى تاء الضمير. ففتى نقول فيها فتيان، ولو كان فعل زي رمى نقول رميت. هنا يظهر لنا أصل الألف ياء ولا غير ياء. وهذا هو القسم كثير الاستعمال. وإمام الخراز مثل لهذا القسم بخمسة عشر مثالا، منها سبع أسماء ذكرهم في البيت الثاني، وثمان أفعال ذكرهم في البيت الثالث. ومن ضمن الأفعال اللي ذكرها: أعطى واستعلى واعتدى، وجعلها مع الياء باعتبار ما هي عليه بحسب رسمها. لأن بعض أهل اللغة ذكروا في أعطى واستعلى واعتدى أن أصل ألفها الواو، فقالوا أنها تأتي من، في عطى مثلا يقولون يعطو، وفي على يقولون يعلو، وفي عدى يقولون يعدو. ولكن المضارع يكشف لنا حقيقة أصل هذه الكلمات، أو أصل هذه الأفعال. فلما نأتي إلى مضارع أعطى نقول يعطي، واستعلى نقول يستعلي، واعتدى نقول يعتدي. فلذلك عدها الناظم من ذوات الياء، فتعتبر هنا أو الياء هنا تصير أصلا ثانيا. فهي حتى وإن كان أصل ألفها واوا، لكنها حينما تأتي في صيغة المضارع يصير أصلها ياء، فتعتبر الياء أصلا ثانيا فيها. فلما فرغ من القسم الأول وهو الألف المنقلبة عن ياء، وذكر أمثلتها في البيت الثاني والثالث، وإحنا قلنا في البيت الثاني ذكر الأسماء السبعة، سبع أسماء، قال نحو هداهم وهواهم وفتى هدى عما يا أسفى يا حسرة. دول كده سبع أسماء، هداهم هواه فتى هدى عما يا أسفى يا حسرة. دول سبع أسماء أصلهم إيه؟ أصل الألف فيهم ياء. البيت اللي بعده ذكر الأفعال التي أصل ألفها ياء، فعندنا ثمان أفعال ذكرهم الإمام الخراز، قال ثم رمى استسقاه أعطى واهتدى طغى من استعلى وولى واعتدى. أو ثمان أفعال، رمى استسقى أعطى اهتدى طغى استعلى ولا اعتدى، كل دي أصلها إيه؟ أصلها ياء. بعد ما فرغ من هذا القسم اللي هو الألف المنقلب عن ياء القسم الأول، شرع في القسم الثاني وهو ألف التأنيث المشبهة بالألف المنقلبة عن الياء. وألف التأنيث مشبهة بالألف المنقلبة عن ياء في الرسم، لأنها ترسم ياء وتجري مجرى الياء في انقلابها عند التثنية إلى ياء، وفي جمعها تكون بالألف والتاء، زي مثلا كلمة أخريان وأخريات، يعني في أخرى نقول أصلها ياء أو نقول أنها مشبهة بالألف المنقلبة عن ياء في الرسم، لأنها تجري مجراها، يعني تنقلب ياء في التثنية وتجمع بالألف والتاء، فنقول في أخرى أخريان في المثنى وأخريات في الجمع. وهذه الألف جاءت في خمسة أوزان وقعت في لفظين اللي هما فعالة مفتوح الفاء ومضمومها، يعني فعالة وفعالة، زي يتامى الأيام سكارى كسالى، ده الوزن الأول اللي هو فعالة مفتوح الفاء ومضموم الفاء. اللفظ الثاني اللي هو فعلى مثلث الفاء، يعني ايه مثلث الفاء؟ يعني مفتوح الفاء او مكسور الفاء او مضموم الفاء بالثلاث حركات، يعني فعلى او فعلى او فعلى، زي مرضى احدى انثى. وبعض الأئمة اختلف في موسى وعيسى ويحيى، فقيل هي من باب فعلى وقيل لا لانها اعجمية. ولو لاحظنا هنا الناظم الإمام الخراز ترك حرف ألف الأيام الواقع قبل الميم، ولكن الإمام أبو داود نص على حذفها فقال إلا حروفا سبعة وأصلا مضطردا قد باينت ذا الفصل. فالأحرف السبعة منها الأقصى ومثله في الموضعين أقصى، ومن تولاه عصاني ثم سيماهم في الفتح مع طغى الماء، وزد على وجه تراءى ونأى وما سوى الحرفين من لفظ رأى. طيب خلونا نفهم الأول الكلام ده بيتكلم عليه فيه. لما بدأ ألف الأحرف أو إلا حروفا سبعة وأصلا مضطردا قد باينت ذا الفصل، يقصد انه لما ذكر ان الالف المنقلبه عن الياء وكذلك الف التانيث ترسم ياء الحق بهذا القسم ما خرج عنه او الشاذ الذي شذ عنه، فاتفق شيوخ الوصل على استثناء سبع كلمات واصل مضطرد. الكلمات السبع التي رسمت بالالف هي الاقصى في موضع سوره الاسراء، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، وايضا كلمه اقصى اللي هي مجرده عن الالف واللام زي موضع القصص وياسين، وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى، ده في القصص، وعندنا في ياسين وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى. وكلمه او فعل تولاه في سوره الحج في قوله تعالى كتب عليه انه من تولاه، وطبعا هو قيد موضع الحج بمجاوره الضمير حتى يخرج غيره زي تولى، فاعرض عمن تولى عن ذكرنا، فتولى هذه مرسومه بالياء لكن تولاه مرسومه بالالف زي الاقصى واقصى. فهذه الكلمات السبعة التي ترسم بالألف، قلنا الأقصى اللي هي بالألف واللام، أقصى بدون ألف ولام، تولاه موضع سورة الحج أنه من تولاه، يبقى كده معانا ثلاثة. الموضع الرابع عصاني في سورة إبراهيم ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وطبعا احنا لما نقول عصاني أطلعنا بعد كده عصاه أو عصايا، هذه لا تدخل معنا في هذا الباب. الكلمة الخامسة سيماهم اللي هي في سورة الفتح، سيماهم في وجوهه، وهو ذكر في يعني في مورد القرآن سيماهم في الفتح، فقيد بسورة الفتح حتى يخرج ما وقع في غيرها. الكلمة السادسة طغى، وطبعا قيدها بقوله مع طغى الماء يعني إشارة إلى أنها في سورة الحق، يعني قيدها بكلمة الماء وطغى الماء مع بعضها وقعت فين؟ في سورة الحق. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، فهذه مرسومة بالألف، فتقييدها بموضع سورة الحق أو بمجاورة الماء في سورة الحق لإخراج غيرها زي مثلا موضع سورة النازعات اذهب إلى فرعون إنه طغى، فهذا مرسوم بالياء اللي في النازعات، واضح؟ الحاقة مقيدة ورسمت بالألف وغيرها رسم بالياء. ومعنى قوله باينت ذا الفصل يعني خالفته في الحكم، أو خالفته باينت ذا الفصل يعني خالفته في الحكم. فهذه الأحرف السبعة الأقصى وأقصى وتولاه وعصاني وسيماهم وطغى، وطبعا كلمة أقصى وردت مرتين في القرآن يعني في القصص وياسين، يبقى كده سبع مواضع كما ذكرهم. فالأحرف السبعة منها الأقصى ومثله في الموضعين أقصى يعني في اثنين أقصى، ومن تولاه عصاني ثم سيماهم اللي هو في الفتح مع طغى الماء، هذه المواضع السبعة، هذه التي شذت ورسمت بالألف ولم ترسم ياء. ومن ضمن المواضع التي ألحقها أو استثناها بالكلمات السبعة ثلاث كلمات، قال فيها وزد على وجه تراءى ونأى، وزد على وجه تراءى ونأى، وما سوى الحرفين من لفظ رأى، إذ رسمت بألف والأصل لدى الثلاث الياء إن ما تبنوا. يبقى هنا استثنى أيضا ثلاث كلمات وهي كلمة تراءى ونأى ورأى. طبعا تراءى في سورة الشعراء، فلما تراءى الجمعان ونأى موجودة في سورة الإسراء وسورة فصلت، أعرض ونأى بجانبه، ورأى حيث وقع في القرآن، زي مثلا فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، إلا موضعين طبعا مش موجودين معانا، موضعين في سورة النجم لأنهم رسموا بالياء. فلذلك قال وما سوى الحرفين من لفظ رأى، يبقى كل رأى اللي في القرآن رسمت بالألف إلا موضعي سورة النجم رسما بالياء. طبعا في كلمة تراءى لما نفتح المصاحف هتشوف أنها مرسومة بالألف، كذلك نأى، كذلك رأى في غير موضع سورة النجم. وحصل خلاف في الألف المحذوفة في كلمة تراءى ونأى، فبعضهم قال أن المحذوفة هي الأولى وبعضهم قال المحذوفة هي الثانية، ولكن الذي عليه عمل المصاحف والراجح أن المحذوفة هي الأولى، ورجح هذا الكلام الإمام عمرو الداني في المقنع خاصة في كلمة تراءى، فرجح الإمام الداني في المقنع في كلمة تراءى حذف في الأولى وإثبات الثانية، ولكن نأى ورأى رجح فيها الإمام الداني حذف الثانية في المقنع، ولكنه عكس هذا الأمر في المحكم فذكر حذف الأولى. ولذلك اقتصر الإمام أبو داود في التنزيل على هذا الأمر، يعني على حذف الأولى، وهو الذي عليه عمل المصاحف اليوم. يعني لما نفتح المصحف الآن، مصحف المدينة مثلا، نجد في كلمة نأى وكلمة رأى أن الألف المحذوفة هي الألف الأولى. يعني شوفوا كلمة نأى مثلا لو طلعت سورة الإسراء ونأى بجانبه أو سورة فصلت، هتجد النون مسحوبة معاها الألف الأخيرة، والهمزة ليست لها صورة، يعني الهمزة مرسومة بين النون وبين الألف. فعمل المصاحف على أن الألف المحذوفة هي الألف الأولى. نفس الكلام في رأى، هتشوفوا في الرسم الراء وبعدها الهمزة على السطر ثم الألف، فالألف اللي هي كانت صورة الهمزة هي التي حذفت. يبقى إذا نقول باختصار أن هذه الكلمات الثلاثة تراءى ونأى ورأى التي رسمت بالألف ولم ترسم بالياء، والخلاف الذي وقع في حذف أحد الألفين من هذه الكلمات، بعضهم ذكر أن المحذوفة الأولى وبعضهم ذكر أنها الثانية، والراجع أن المحذوفة هي الأولى. ده اختصار الموضوع. ومعنى قوله إن ما تبلو، يعني إذا اختبرت هذه الكلمات الثلاث هتجد أن أصلها ياء ومع ذلك رسمت بالألف. يعني كلمة تراءى لو اختبرناها نقول فيها إيه؟ تراءينا، أصلها ياء. ونأى ورأى لو اختبرناها نقول إيه؟ في نأى نقول مأيت، وفي رأى نقول رأيت. فبرضو يطبع أن أصلها ياء ولكنها رسمت بالألف، فتكون شذت عن القاعدة، يعني دخلت وألحقت بالكلمات السبع التي استثناها. أيضا من الملحقات بهذه الكلمات التي خرجت عن القاعدة كلمة كلتا وكثرة، وهو قال في هذا الكلام أو قال فيها كذاك كلتا مع كثرة بالألف ثم بنقشى أم جنى قرخت لف. في عندي كلمة كلتا وتترى، كلتا طبعا في سورة الكهف في قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها، وموضع أو الكلمة الثانية كلمة تترى معروفة في سورة المؤمنون ثم أرسلنا رسلنا تترى. وطبعا هناك خلاف في ألف تترى وفي ألف كلتا، هل هي للتثنية ولا ليست للتثنية؟ فبعضهم ذكر أن الألف للتأنيث وبعضهم ذكر أنها للتثنية. فعلى اعتبار أنها للتأنيث يكون قياس رسمها الياء، فلما خُلف هذا القياس ألحقت بسابقتها من المواضع التي استثناها أهل الرسم أو علماء الرسم. وألحق بتلك وتترى أيضا كلمة نقشة وكلمة جنى، وذلك في قوله تعالى: نقشى أن تصيبنا دائرة في سورة المائدة، وجنى في سورة الرحمن في قوله تعالى: وجنى الجنتين دان. فبعض المصاحف كتبوها بالياء وبعضها كتبها بالألف، ولكن يعني صاحب المقنع لم يرجح وجه على آخر، ولكن عمل أهل المصاحف أو العمل الذي عليه أهل المصاحف الآن هو رسمها بالياء. تقول: نخشى أن تصيبنا دائرة، لو فتحنا نجد أنها مرسومة بالياء، وكذلك: وجنى الجنتين دان. طيب، بعد كده نجد الإمام الخراز يقول: وفي تقاته كذاك يرسم، لكنه حذف عن بعضهم، والأصل ما أدى إلى جمعهما أن لو على الأصل بياء الرسم، كقوله: الدنيا ورؤيا أحيا إلا وسقياها ولفظ يحيا. طيب، هنا طبعا في هذه الأبيات يتكلم على كلمة تقاته، وفي تقاته كذاك يرسم لكنه حذف عن بعضهم. كلمة تقاته وقعت في سورة آل عمران في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فنقل شيوخ الرسم أن الألف في تقاته تثبت رسما كثبوت ألف كلتا وتترى، ولكن إثباتها ليس متفقا عليه، لأنه ورد عن بعض المصائف الحذف، فلذلك قال: لكنه حذف عن بعضهم. والخلاف اللي موجود في تقاته ذكره الشيخان، واحنا قلنا لما نقول الشيخان في الرسم يعني نقصد الإمام الداني والإمام أبو داود سليمان بن نجاح. فذكر الشيخان أن الألف في كلمة تقاته لم ترسم في المصاحف ياء، وزاد أبو داود في التنزيل أن الكتاب مخيرون أن يكتبوها كيفما شاء، ولكن الذي عليه عمل أهل المصاحف أنها ترسم بالألف. ثم يعني ذكر لنا الإمام الخراز تنبيه مهم جدا، فاستثنى التنبيه اللي ذكره أنه استثنى 15 كلمة، منها 7 اتفاقا، ومنها 5 احتمالا، ومنها 3 اختلافا. يبقى هذه الجملة أو جملة ما استثناه الناظم في هذا الباب، المهم احنا ذكرناها المستثنيات، جملتها كام؟ 15 كلمة، 7 اتفاقا اللي احنا ذكرناه، و5 احتمالا، و3 اختلافا. هذا جملة ما ذكرناه. وينتقل ايضا الى بعض الامور الخاصة بالالف، فيقول: والاصل ما ادى الى جمعهما ان لو على الاصل بياء رسما، كقوله: الدنيا، الى اخره. فهنا بعد ما قدم استثناء 7 كلمات وما ألحق بها، والأصل المضطرب اللي احنا قلناه مما يرسم ياء وهو الألف المنقلبة عن ياء وألف التأنيث، بيّن هنا استثناء هذا الأصل المضطرب. كيف بيّن ذلك؟ قال أن كل كلمة أدى رسم ألفها ياء على الأصل إلى اجتماع ياءين فإنه يترك رسم الألف ياء وترسم ألفا على اللفظ باتفاق المصاحف. طب وجه الكراهة إيه؟ وجه الكراهة اجتماع متماثلين في الصورة، سواء كانت الألف بعد الياء زي الأمثلة اللي ذكرها الناظم، أو كالعليا والرؤيا ورؤياك والحوايا ومحياهم وأحياهم، أو كانت قبل الياء زي هدايا وبشرايا ومثواي، أو لو كانت بين ياءين كرؤياي ومحياي. لذلك قال إنا وسقياها ولفظ يحيى. وفي العقيلة أتى سقياها ولم يجئ بالياء في سواها. وعنهما قد جاء أيضا بالألف كنحو هذه وعن بعض حدث. فهنا استثنى من حكم الأصل المضطرد لفظين رسما ياء. أول لفظ منهم سقياها في سورة الشمس. فنص الإمام الشاطبي في العقيلة أنه جاء بالياء ولم يجئ بالياء في سواه يعني في سوى العقيلة. وأما الشيخان يعني الداري وبداود سليمان بن الجاح ذكروا أنه جاء بالألف عن بعض كتاب المصاحف زي الدنيا وأحياء، وجاء بحذف الألف عن البعض الآخر زي عقبان. إذن ففي رسمها ثلاثة مذاهب. رسمها بياءين انفرد به الشاطبي في العقيلة، ورسمها بياء واحدة مع حذف الألف وبألف ثابتة بعد الياء. فنيجي مثلا نشوف بعض المواضع زي كلمة يحيى وعيسى وإلياس اللي هي أسماء، أو كلمة يحيى لو كانت من الأفعال زي قوله تعالى لا يموت فيها ولا يحيى، أو في قوله ويحيى من حي عن بينة، هنجد أن الألف فيها ترسم ياء اتفاقا. ولذلك يقول الناظم أيضا كحذفهم هدايا مع محيايا، وحذفهم بشرايا مع مثوايا، وحذفوا لدى خطايا كلهم ما بعد ياء ثم قبل جلهم. فلما ذكر حذف ألف سقياها عن بعض كتاب المصاحف ذكر حكم أربع كلمات تشبهها في حكمها. الكلمات الأربع هي هدايا ومحيايا وبشرايا ومثوايا. واحنا عارفين طبعا هذه المواضع في القرآن، هدايا في سورة البقرة وفي طه، فمن اتبع هدايا في البقرة فمن اتبع هدايا في طه، ومحيايا جاءت في الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبشرايا وردت في يوسف، وكذلك مثواي الكلمتين وردوا في يوسف، قال يا بشرايا هذا غلام، وأيضا إنه ربي أحسن مثواي. بهذه الكلمات الأربعة هدايا ومحياي وبشرايا ومثواي. فالشيخان الداني وأبو داود ذكروا أنها رسمت في بعض المصاحف بغير ياء ولا ألف، وفي بعضها بإثبات الألف. طب أيهما أرجح؟ كلام الإمام الداني في المقنع يقتضي ترجيح الحرب في بشرايا والإثبات في غيرها، ولكن أبو داود اختار الحرب في غير هدايا، واختلف اختياره في هدايا، فاختار فيها الحرب في مرة والإثبات مرة أخرى. ثم قال بعدها وحذفوا لدى خطايا كلهم ما بعد ياء ثم قبل جلهم. فكلمة خطايا فيها ألفين، ألف قبل الياء وألف بعد الياء. شيوخ الرسم اتفقوا على حذف الألف الواقعة بعد الياء اتفاقا، لكن الذي أو الواقع قبل الياء وقع فيه الخلاف، فأكثرهم على الحذف زي موضع سورة البقرة نغفر لكم خطاياكم، وموضع سورة طه ليغفر لنا خطايانا، عندنا كمان في الشعراء في أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، وفي كمان في العنكبوت ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. فالخلاف في الألف اللي هي قبل الياء، بعضهم حذف وبعضهم أثبت، واختار الإمام أبو داود فيما قبل الياء ما عليه أكثر أهل الوصف وهو الحذف. ثم قال: والخلف في التنزيل في أحياهم ثم أحياكم وفي محياهم، يعني إما أن تقرأ بالإسكان أو بالضم في الشطرين. فنقول: والخلف في التنزيل في أحياهم ثم أحياكم وفي محياهم. ثم به في فصلت أحياها والحذف دون الياء في عقباها، ولفظ سيماهم إليه تالي في البكر والرحمن والقتال، ثم اجتباه وهما حرفان في نون معطاها كذا أوصال. طيب، الحديث هنا عن الخلاف أو يعني هو حكم خاص بالإمام أبي داود في كتاب التنزيل. فنقل أبو داود اختلاف المصاحف في حذف وإثبات ألف أحياهم وأحياكم، زي مثلا: فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، وكنتم أمواتا فأحياكم، سواء محياهم ومماتهم، إن الذي أحياها لمحيي الموتى في موضع فصلت، طبعا قيله بفصلت حتى يخرج موضع المائدة، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فجاء عن أبي داود أربعة ألفاظ تحذف ألفها ولا ترسم ياؤها، وهي كلمة عقباها وسيماهم والكلمة الثالثة اجتباه والكلمة الرابعة أوصال، هذه أربع كلمات. والحذف دون الياء في عقباها ولفظ سيماهم إليه ثاني في البكر والرحمن والقتال، ثم اجتباه وهما حرفان في نون معطاها كذا أوصال. احنا عارفين يعني عقباها معروفة في سورة الشمس، وسيماهم وردت في سورة البقرة تعرفهم بسيماهم، ووردت في سورة الرحمن يعرف المجرمون بسيماهم، ووردت في سورة محمد أو القتال فلا عرفتهم بسيماهم. وأنا طبعا قيد في الأبيات هذه المواضع الثلاثة لما قال: ولفظ سيماهم إليه تالي في البكر والرحمن والقتال، فهو قيد كلمة سيماهم في ثلاث مواضع: سورة البقرة والرحمن والقتال، هي سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يخرج بقية المواضع زي موضع سورة الأعراف: يعرفون كلا بسيماهم، أو رجال يعرفونهم بسيماهم. الموضع أو الكلمة التي بعدها كلمة اجتباه ووقعت في سورة القلم وفي سورة طه، قيدها بهذين الموضعين حتى يخرج ما عدا هذين الموضعين زي موضع سورة النحل اجتباه وهداه. والكلمة الرابعة أوصاني في سورة مريم في قوله تعالى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ونجد أيضا أو نلحظ أن الناظم سكت عن ألف رؤياي الأول والثاني في سورة يوسف، مع أن الإمام أبو داود نص على حذف الألف فيها. ثم قال: وذكر التنزيل أو وذكر التنزيل أيضا كلمة بألف أو ياء أو دونهما: آتاني الكتاب واجتباكم كذاك في النحل اجتباه يرسم. هنا يتحدث عن أن الإمام أبو داود ذكر في التنزيل ثلاث كلمات رسمت في بعض المصاحف بالألف وفي بعضها بالياء وفي بعضها بدون الألف والياء، وهي آتاني الكتاب في سورة مريم، وقيده بمجاورة الكتاب حتى يخرج غيرها نحو فما آتاني الله في النمل، فهذا رسم بالياء اتفاقا. والكلمة الثانية اجتباكم في سورة الحج: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكلمة اجتباه في سورة النحل اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وقيدها بالنحل حتى يخرج موضع سورة القلم فاجتباه ربه، وأيضا موضع طه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، ودول تكلمنا عنهم منذ قليل. وأيضا نلحظ أن الناظم سكت عن أراني في سورة يوسف، فيؤخذ من كلام أبو داود في التنزيل أن فيها ثلاثة أوجه رسمها بالياء أو بالألف أو بدونهما. ولما نيجي نشوف بقى هل هناك ترجيح ولا لا، فالمتأمل في كلام أبو داود في التنزيل يجد أن الأوجه الثلاثة عنده محسنة، ولكن مقتضى كلامه أن رسمها بالياء من اختياره لا أنه كتب في بعض المصاحف، ولذلك سكت الإمام الداني عن عد هذه الكلمات في المستثنيات. فالراجح فيها هو رسمها بالياء وهو الذي عليه العمل في المصاحف. طيب بعد كده أيضا البيت اللي معانا الآن بيقول فيه ولن تراني معه تراني بألف أو ياء الحرفان. هذا الكلام كله معطوف على التنزيل لأبي داود، فورد عن أبي داود أيضا في التنزيل في رسم لن تراني وسوف تراني اللي هم في الأعراف أنهم رسموا بالألف وذلك في بعض المصاحف، ورسموا بالياء في البعض الآخر، ولكن الإمام أبو داود في التنزيل قال وكلاهما حسن، كلاهما حسن. وسكت كذلك الناظم عن حكم هي أربى في سورة النحل، وعن أرى في سورة النمل ما لي لا أرى الهدهد، لكن أبو داود ذكر في التنزيل الوجهين واختار فيهما الياء، وهذا الذي عليه العمل الآن في المصاحف. أيضا يقول والياء عنهما بما قد جهل أصلا بكلم وهي حتى وإلى، أن في الاستفهام قل ثم على حرفية ومثلها متى بلى. فلما انتهى من القسمين بتوع الألف التي تكتب ياء وهي ألف التأنيث والألف المنقلبة عن ياء، هنا بدأ يتكلم عن القسم الثالث وهو الألف المجهولة الأصل اللي احنا مش عارفين اصلها ياء ولا واو. فبيقول هنا ان الشيخان اللي هم ابو داود والداني قالوا انها تكتب بالياء في سبع كلمات، هنا ذكروا منها ست كلمات اللي هي حتى والى وان ومتى الاستفهاميتان، يعني ان ومتى الاستفهاميتان وعلى الحرفيه وبلى، دول ست كلمات في هذا البيت. حتى وإلى أن في الاستفهام قل ثم على حرفية ومثلها متى بلى. خلاص هذه الكلمات الست هم حتى إلى أن على، احنا عندنا حتى إلى أن متى على بلى، تمام هذه كده ست كلمات. والكلمة السابعة ذكرها في البيت اللي بعده، وقسم هذا القسم أو يعني قسمه إلى قسمين، في عندي أسماء وفي عندي حروف. الأسماء اللي هي أن ومتى ولدى، طبعا لدى على خلاف، والحروف اللي هي حتى وعلى وإلى وبلى. خلونا نمشي كده يعني واحدة واحدة، نيجي مثلا نشوف حتى وردت زي مثلا موضع البقرة حتى يقول الرسول، وإلى زي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. طبعا في حتى الإمام الداني نقل أنها رسمت في بعض المصاحف بالألف، ولكن قال وهذا لا عمل عليه لمخالفته الإمام ومصاحف الأمصار، يبقى العمل على أن حتى ترسم بالياء زي إلى بالضبط، وأن الاستفهامية زي موضع البقرة فأتوا حرثكم أنا شئتم أو أنا لك هذا. وطبعا هو احترز بالاستفهامية عن أنا المفتوحة ليشهدوا بأن اللي هي مسددة أن بأن مسلمون، فهذه مرسومة بالألف. وعندنا على طبعا زي اللي هي الحرفية أولئك على هدى من ربهم، واحترز بالحرفية عن الفعلية لأن الفعلية مرسومة بالألف زي إن فرعون علا في الأرض. وعندنا متى الاستفهامية زي متى نصر الله، وبلى زي بلى إن تصبروا. فهذه كلها مرسومة بالياء. فلما نيجي نشوف رسم حتى مثلا هنجد أنها رسمت بالياء، ووجه ذلك بعض أهل التوجيه قال لمشابهة ألفها ألف التأنيث لأنها كانت رابعة زي ألف بعبة. وبالنسبة لإلى قالوا للفرق بينها وبين إلا المسددة. وبالنسبة لأن ومتى وبلى فرسمت بالياء على إرادة إمالة الألف يعني في وجه إمالة أن متى بلى. وأما على الحرفية رسمت بالياء قالوا للتفرقة بين الحرفية وبين الفعلية. طب كلمة أو الفرق بين هذه المواضع التي ذكرها وبين لدى اللي هي الكلمة السابعة، الكلمة السابعة اللي احنا قلناها في البيت اللي جاي بعد كده في قول الإمام الخراز رحمه الله تعالى وفي ندى في غافل يختلف وفي ندى الباب اتفاقا ألف وابن نجاح قال عن بعض أسر تعسا بياء وهو غير مشتهر. دي الكلمة بقى السابعة اللي احنا قلنا عليها هي كلمة لدى، وهي أيضا من الكلمات التي ألفها مجهولة. ونقل الشيخان فيها اختلاف المصاحف خاصة في موضع سورة غافل اللي هي لدى الحناجر فورد في بعضها بالياء وفي بعضها بالألف، ولكن أكثر المصاحف على الياء في موضع سورة غافل كما ذكر الإمام الداني في المقنع. والإمام أبو داود اقتصر في موضعين في كتابه التنزيل على الياء بالنسبة لكلمة لدى بغافل، ولكن حكى الخلاف فيها في موضع آخر. أما لدى الباب في موضع يوسف فاتفقت المصاحف على رسمها بالألف. والفرق بين الموضعين أن موضع يوسف لدى هناك فيه بمعنى عند، لدى الباب يعني عند الباب، وأما موضع غافل فلدى هناك بمعنى في لدى الحناجر كاظمين يعني في الحناجر. والنحويين فرقوا بينهما أن ما رسم بالألف يبقى هو فعل اللفظ، وما رسم بالياء قالوا لانقلاب الألف ياء مع الإضافة إلى الضمير. فلذلك لما كانت لدى في غافل بمعنى في رسمت بالياء، ولما كانت لدى في صورة يوسف بمعنى عند رسمت بالألف. وهو أيضا يقول وابن نجاح قال عن بعض الأسر تعسا بياء وهو غير مشتهر، يعني ورد عن أبي داود أنه قال روي عن بعض المصاحف أو الناقلين أن كلمة فتعسا اللي هي في صورة القتال أو محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فتعسا لهم وأضل أعمالهم. قال ورد عن بعض المصاحف أن كلمة فتعسا مرسومة بالياء بدل ألف التنوين، ولكن المشهور رسمه بالألف، وهذا الذي عليه العمل. لأن تعسا من الأسماء المنصوبة المنومة فألفه مبدلة من التنوين في الوقف. وإحنا عندنا الأسماء المنومة أو الأسماء المفتوحة المنومة قسمين، في مقصور وفي غير مقصور. فغير المقصور هو ما آخره صحيح وفتحته حركة إعراب زي تعسى أمتى سد، وهذا قياس رسمه بالألف بدل عن التنوين في الوقف. وأما المقصور فهو ما آخره ألف حذفت لالتقاء الساكنين بعد قلبها عن ياء كغزة أو بعد قلبها عن واو كضحى، وهذا ورد منه في القرآن 15 كلمة. فقياس ما قلبت ألف عن ياء أن يرسم الياء حتى ولو كان في الأصل واو، زي غزة جمع غاز من غزا يغزو، فقلبت واو المفرد ياء لتطرفها وانكسار ما قبلها. وأما قياس ما قلبت ألف عن واو أن يرسم ألفا نحو ضحى، في أصلها من الضحوة، وربا من الربوة. ويبدأ إن شاء الله بعد يعني كلمة لدى وبعد كلمة تعسى ينتقل إلى حديث جديد عن رسم الواو ياء، وهذا إن شاء الله سيكون يعني موضوعنا في اللقاء القادم معكم بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم ويتقبل منا ومنكم. الآن أرجع إلى الأسئلة الموجودة سريعا. فنيجي هنا الأخت اللي كانت بتسأل أول سؤال، هذا كان توضيح بالنسبة للفتى وأعطى. احنا قلنا طبعا لما نيجي نحب نعرف أصل الألف لو كانت في الأسماء نسميها، ولو كانت في الأفعال ننسبها أو نردها إلى التاء، فنقول في الأسماء في فتى فتيان، وفي رمى مثلا رميت. وقلنا كلمة أعطى يوم ذكروا أعطى يعطوا هكذا، قلنا أن المضارع يجعل الواو تنقلب إلى ياء فتعتبر الياء فيها الأصل الثاني، فنقول في أعطى يعطي، فهي أصلها ياء والياء تعتبر أصل ثاني، وإن كان الأصل الأول فيها الواو من يعطي، لكن المضارعة هنا تجعلها ياء يعطي هكذا. تمام. وفي رمى قلنا رميت، يبقى هنا أصلها ياء. في كلمة كسالى مش فاهم بقى كنت تقصد ايه في كلمة كسالى، وإعادة وجه الشبه بينهما في أي أمر، وبعدين كان فأما من احنا قلنا كلمة طاق قيدها اللي احنا ذكرناها، قيدها بسورة الحاقة طغى الماء، والفرق بين الاختيار والراجح والأرجح عند علماء الرسم. لما يقول اختيار يعني هو بمعنى رجع هذا الوجه، هو من وجهة نظره اختار هذا الوجه، أن مثلا ترسم هذه الكلمة بالألف يعني فيها خلاف، واختار الألف يعني هو ترجيحه أن ترسم بالألف. الأرجح لما يكون في وجهين حصل فيهم أرجحية عند علماء الرسم، يعني فريق يرجح هذا الوجه وفريق يرجح هذا الوجه، فيجي واحد من الأئمة يقول والأرجح كذا بناء على اعتقاده ووجهة نظره، فالأرجح يكون اختيار من بين عدة أوجه راجحة، نقول الأرجح كذا. طيب وجه الشبه بين ألف التأنيث والألف المنقلب عن ياء تشبهها في الوزن، يعني بنقول مثلا إحدى أو سلمى، هذه سلمى بسمى ألف تأنيث، طيب إحدى تشبهها لأنها على نفس الوزن تقريبا، هي فعلى فعلى فعلى، هذا يسمى وجه الشبه بين ألف التأنيث وبين الألف المنقلبة عن ياء. فحتى لو كانت أصلها واو ولكن جاءت على نفس الوزن فتلحق بها في الرسم، يعني لو كانت هذه الألف في إحدى الكلمات أصلها واو ولكنها جاءت على وزن فعلة فإنها تلحق بها فترسم بالياء لأن أشبهتها في الوزن. لذلك يقولون هناك وجه شبه بين ألف التأنيث وبين الألف المنقلبة عن ياء. واضح هذا الكلام؟ طيب في أي سؤال ثاني الله يحفظكم؟ طيب إذا نلتقي إن شاء الله على خير في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا جميعا ونفع بكم وبارك فيكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.